أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا كان حكمه حكم الكنز. الدابة عادة تطلق على مثل البقرة وما شابه ذلك، مثل عفوا مثل الحصان، البقرة، كل هذه ما يلب على أربع، يقال له ماذا؟ دابة. وإن كان بعض الأحيان يطلق ويقصر به خصوص ما يركب. على أي حال المراد العام، وإن كان هنا الأظهر أنه يقصد عادة الإنسان يذبح شنه؟ يذبح البقرة، ما يذبح الحصان، ما يذبح الحمار أجلكم الله، يذبح عادة البقرة أو الناقة مثلا. وإن كان هي الحكم يشمل كل هذه الأنواع غير خاص بأي نوع، بل حتى لو وجد نوع رابع وذبحه لغرض خاص للتشريع فوجد في جوفه شيء أيضا، الحكم هو الحكم. خب، ذبح الدابة فوجد في جوفها ماذا؟ مالا كان حكمه حكم الكنز الذي يجده في الأرض المشترات. كما أنك لو اشتريت أرضا فوجدت فيها كنزا لابد لك من أن ترجع إلى صاحب الأرض وتسأل عن هذا الكنز، ايضا هنا ترجع الى الذي باعك البقرة وتسأله عن هذا الكنز. خب، في لزوم تعريف البائع على النهج المتقدم. طبعا هذا مع احتمال ان يكون المال له، اما اذا ما تحتمل ان المال له كما لو كان اشتراها وفي نفس الوقت باعك اياها امامك، اشترى البقرة وفي خلال ثلاث دقائق باعك إياها، ما تحتمل أن هذه الجوهرة التي في بطن البقرة له، صحيح؟ فترجع لمن قبله. نفس الكلام الموجود في الأرض يأتي هنا. خب، في لزوم تعريف البائع على النهج المتقدم في الأرض المشترات، فإن لم يعرف له مالكا أخرج خمسه ويكون الباقي له، يخرج الخمس. هل لابد أن يصل إلى النصاب؟ يقول في خصوص هذا المورد، في أمثال هذا المورد، ما لو وجد في بطن الحيوان أو الدابة شيء لا يشترط النصاب، وإن لم يبلغ نصاب الكنز على الأحواض. قلنا نصاب الكنز كم؟ هو أقل القيمتين من ماذا؟ من الذهب والفضة، من نصاب الذهب ونصاب الفضة الذي تقدم في ماذا؟ في الزكاة. وهكذا الحكم في الحيوان غير الدابة، حتى السمكة. هذه القصص اللي يروونها إلى الأطفال، أنه شخص يصيد سمكة فيظهر في جوفها شيء. أكو روايات، أكو بعض الروايات بهذا المفاد، أكو أكثر من رواية بهذا المفاد أنه حصلت مثل هذه القضايا. خب، حتى السمك إذا احتمل أن يكون ما في جوف السمك لمن سبقه، كما لو كان متعارف أن تربى السمك في ماذا؟ في الأحواض. أما إذا كان في البحر هذا ما تحتمل أن ما في جوفها ملك له، بل هذا يكون ملك لك أنت بالحيازة، وهو عندما صاد السمك لم يصدها ويقصد حيازة ما في جوفها. التفتوا، هنا يجي في ذهنكم إشكال، هذا عندما صاد السمك صارت السمك ملك له، مو؟ ما صارت ملكا له؟ خب، بعد أن صارت ملكا له ما في جوفها أيضا ملكا له. خب، فإذا باعك إياه وهو لا يدري كنت ترجعه إليه، ما يجي في ذهنكم كذي؟ اكتفتوا، شيخ صاد السمكة في بطنها لؤلؤة، خب باع على السيد، خب هل قصر أن يبيعك اللؤلؤة يا سيد؟ خب باعك السمكة، خب كيف تملك اللؤلؤة؟ سؤال، شلون تملك اللؤلؤة؟ أحد يجيب؟ يرجعها الى شيخ عون؟ ليش؟ خب، وشيخ عون شوف من البحر، ليش يصير كنز؟ ليش؟ ما عليه اللؤلؤة، شيخ عون ما باعها على السيد، اللؤلؤة شيخ عون هو اللي طلعها من البحر. الان اعطيكم النقطة الاساسية، انتم مقربين بس مو فاهمين النقطة الاساسية. النقطة الأساسية هي هذه، هي أن هذه الأمور تملك بالحيازة، واضح؟ تحوزها فتملكها. وأنت الآن بعد أن صدت السمكة قصرت أن تتملك السمكة، خب ما قصدت أن تتملك اللؤلؤ الموجود في جوف السمكة، واضح؟ ما قصدت أن تتملك، لو قصرت لقلنا أنه بلا إشكال يجب عليه أن يرجعها إليك، حتى لو كان قد استخرج، حتى لو كنت قد استخرجت السمكة من البحر. النقطة هي هذه، أنك قصدت حيازة في السمكة من اللؤلؤة، وجهت شلون؟ فاللؤلؤة لا زالت مباحة، فالسيد بمجرد أن قطع بطنها وراء اللؤلؤة يمكنه أن يحوزها. نعم هذا الحكم لا يأتي لو كان شنه، لو كان يحتمل السيد أن اللؤلؤة لك، إذا احتمل أن اللؤلؤة لك كما لو كنت تربي الأسماك في حوض، فيحتمل أن تكون اللؤلؤة قد سقطت وابتلعته السمكة، ما يصير؟ خب هنا لابد أن يعرفها إليك. أما إذا لم يورد مثل هذا الاحتمال فلا يجب التعريف أصلا. كما إذا كانت تربى في موضع خاص كالأحواض مثلا، وكان البائع أو غيره يتكفل بإطعامها، دون ما إذا كان قد اصطادها من البحر أو شبهه كالنهر مثلا. خب الرابع، تمت هذه المسألة. الآن الرابع مما يجب فيه الخمس، ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر ونحوه، لا مثل السمك وغيره من الحيوان. خب ما يخرج من البحر ترى يكون سمك روبيان ما أدري كذا، وترى يكون مثل اللؤلؤ، مثل الجواهر، مثل العنبر. العنبر نوع من الطيب يخرج من البحر. مثل ماذا؟ مثل أيضا الإسفنج، ثروة مائية تخرج من البحر بالغوص، مرجان، ما شابه ذلك من الثروات المائية غير الأسماك وما شابهها. الإسفنج وإن كان يعبر عنه حيوان وإن كان حي، يعني لكن لا يصرخ عليه أنه من قبيل السمك شيخنا. وغيره من الحيوان لا يصرخ على مثل الإسفنج يعني حسب الظاهر. المرجان أيضا من الأحياء، ما عندنا اطلاع. على أي حال ما منظورهم إلى مثل هذا، هذا يوحد من الجواهر، مما هو من قبيل اللؤلؤ، يعني كما يفهم من عبائر الفقهاء أنه يستثنون أمثال السمك، يعني كالروبيان، كالقراقب، مثل الأخطبوط، ما أدري كذا، هالسوالف هي كلها. نعم أما ذيك لا، ذيك حتى وإن صرخ أنها حيوان لكن مصداقها خافي حسب الظاهر. يعتبر في وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص بلوغ النصاب، وهو قيمة دينار واحد. دينار بعد تقدم في الزكاة، قلنا كم وزن بالذهب؟ اختلف فيه، قلنا 3.6 أو 4.25 مو غرام، هاي الخلين أساسيين اللي ذكرناهم احنا. فلا خمس فيما ينقص عن ذلك على الأظهار. خب مسألة 1199 بعد هذيك واضحة ما شرحناها أكثر. وإذا اشترك جماعة في الغوص ولم يبلغ نصيب كل منهم النصاب، فالأظهر على وجوب الخمس فيه كما مر نظيره في المعدن. واضح بعد، مثل ما مر في المعدن هذا بعينه يأتي، كما يقول كما مر نظيره في المعدن، كما يجري هنا أيضا ما مر في المعدن من اعتبار بلوغ النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج. يعني لو طلعت دينار وربع لكن بعد أن تستثني مؤونة الإخراج يصبح أقل من دينار، واضح؟ خب هنا لا يجب الخمس. خب لو كان يحتاج إلى تصفية، نفس البحث السابقة تأتي هنا أيضا، أنه لو احتاج إلى تصفية، التصفية النصاب يحسب قبل التصفية لكن لا يجب التخميس إلا بعد التصفية، نفس الكلام المتقدم في المعدن. وإن كان عادة في البحر لا يحتاج إلى تصفية، لكن لو احتاج نقول الكلام هو الكلام. إذا أخرج بآلة من دون، مو من دين، من دون نوام ناقصة، من دون غوص، فالأحوط وجوبا جريان حكم الغوص عليه. هل لابد أن يغوص بالفعل أو يكفي أن يكون الشيء مما يغاص إليه؟ هذه مسألة بعض الفقهاء قالوا لابد أن يكون الشيء قد خرج بالغوص وعليه. فلو أدخل شيخ محمد رضا أدخل جهازا إلى البحر، آلة مثل بعض الرجال الآليين مثلا أو الغواصات، وانت على سطح البحر في الاعلى ترسل الجهاز يستخرج اللؤلؤ او ما شابه ذلك ويأتي به. هذا انت لم تغص عليه بنفسك، الآلة هي التي غاصت. واضح؟ خب، هل يجب الخمس في مثل هذه الحالة ايضا يقال انه غوص، او لابد ان يعني او لابد ان تغوص بنفسك؟ يعني يكفي ان يكون هذا الشيء مما يغاص عليه، وان لم تغوص بنفسك تبع لو غاصت الآلة مثلا، سير السلام يقول يكفي ان تغوص الآلة، يكفي ان تغوص الآلة. الضان يقول اذا اخرج هذا هذه الاجناس اخرجت بآلة من دون غوص فالاحرص وجوبا جريان حكم الغوص عليه، احتياط وجوبي. الظاهر ان الانهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة الى ما يخرج منها بالغوص. في انهار جداول مثل هاي الجدول ذيك السنين مر اللي حصلوا عليه الولاء كان يطلع من عذار مثلا في البحرين، هذا جدول نسميه من باب التسامح نسميه نهر. زين، أرطمس رين، وفي أنهار لا أنهار عظيمة مثل دجلة مثل الفرات مثل النيل مثل نهر الأمازون، هي الأنهار العظيمة اللي عادة يشار إليها، يقول هذه حكمها حكم البحر. نعم، الأنهار الصغيرة لا حكمها مختلف. الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص. خب غيرها الأنهار الصغيرة لو أخرج منها شيء لا يلحقه حكم الغوص، فيكون من الأرباح فقط. التفتوا الفارق هذا شيخ عون يغوص في أنهار عادية، السيد يغوص في أنهار عظيمة. السيد نقول له إذا يجب عليك التخميس إذا بلغ النصاب وهو دينار. شيخ عون نقول له لا يجب أن يبلغ النصاب، بمجرد أن تستخرج شيء يجب عليك التخميس، لكن إذا زاد عن مؤونة السنة يدخل في شنو؟ في الأرباح. هناك لا يسقط التخميس يعني، لكن جهة التخميس من أي جهة؟ من هذه الجهة يجب أو من تلك الجهة؟ الفارق أنه ذاك تستثنى منه مؤونة السنة، هذا لا تستثنى منه مؤونة السنة. ذاك تشترط فيه يشترط فيه نصاب، هذا مثلا لا يشترط فيه نصاب، وهكذا. مسألة 1202، ما تقدم من اعتبار بلوغ النصاب في تعلق الخمس يكفي فيه مجموع ما أخرج بلا فرق بين اتحاد النوع وعدمه. خب أخرج لؤلؤة ومرجان مثلا ومثلا السنجة مثلا أو شيء، خب هذا يقول ما لا يشترط أن يكون من نوع واحد. هذه المسائل أضافها السيد السستاني، ثلاث مسائل لم يذكرها السيد الخوي، أضافها السيد السستاني وشال مسائل أخرى من وين؟ من الخامس. الخامس سيد الخوي وسع حتى ثلاث مسائل شاف السيد السستاني، فلذلك من تروح حق الثالث ترجع للأرقام المسائل كما هي، ما تغير أرقام المسائل، يعني يزيد شيء ويحط محله شيء غير، يشيل شيء ويحط شيء آخر. النتيجة هو يرى أن الأرض التي تملكها الكافر من المسلم هي من محل ابتلاء، فحشال المسائل المرتبطة بها السيد السستاني، يقول هي وين تحط الكافر يخمس ومن هو بيجبر يخمس، فحذفت تلك المسائل. خوب شيخنا كأمور نظرية بل بس أمور عملية لا، المسلم ما يجبر. الآن أنت الدولة الإسلامية تجبرك أنت على التخميس؟ أسأل أنا، تجبر؟ إذا المسلم ما يجبرونه الكافر بيجون يجبرونه، تقوم الدنيا عليهم. خوب على كل حال، ما اقول ما يمكن، انا اقول مو مسألة ابتلائية حذفها من هاي الجهة، والا اذا ترك استحالة حتى السيد الخوي يكون ما يذكر المسألة. خب قال ما تقدم من اعتبار بلوغ النصاب في تعلق الخمس يكفي فيه مجموع ما اخرج، المجموع بلا فرق بين اتحاد النوع وعدمه، كما لو كان بعضه مثلا من العنبر قلنا، بعضه من اللؤلؤ، بعضه من المرجان، ما شابه ذلك. مسألة 1203، لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص. العنبر إذا راجعتم كتب اللغة تشوفون أن الكتب مختلفة تماما في المقصود بالعنبر. العنبر هو طيب، لكن كيف يستخرج كيف كذا، وين يوجد. هناك من يقول انه من الحوت، انه بقايا الحوت، انه من صفط الحوت، هناك من يقول انه نبت، هناك من يقول انه حيوان، اكثر من قول، يمكن لو تريد تحتيها يتعثر عليك كثير. على كل حال، المراد نحن الان ما بنشتغل في العنبر، احنا نتكلم لو وجد العنبر. العنبر قيل انه يستخرج من الساحل، في بعض المناطق يلقيه الماء على الساحل، وفي بعض المناطق يغاص عليه. خب هنا الآن يريد أن يتكلم عن حكم العنبر، يقول إذا أخرج العنبر بالغوص لا أساس وجوب ماذا؟ في وجوب الخمس عليه من باب الغوص، وعليه فلا بد من ملاحظة الدينار، هنا نصاب الدينار. خب أما إذا كان أخرج من الساحل، ألقاه البحر إلى الساحل، خب كما ينقل يعني هذا ما نقول يعني أنه البحر يلقيه إلى الساحل، هذا ما نقول في أكثر من كتاب. يقول والأحوط بل الأظهر وجوبه فيه إذا أخذ من وجه الماء أو الساحل، والأحوط بل الأظهر وجوبه وجوب الخمس في العنبر إن أخذ من وجه الماء أو الساحل. والوجوب هنا أيضا من باب الغوص بحسب الظاهر. بل يشترط يكون فيه النصاب أيضا، وإلا لم يقل يجب فيه إلا من باب أرباح المقاصد. نعم. العنبر مو جوهر، ما حد يقول أن العنبر جوهر. لا، مو لأنه من الجوهر، لأنه أساسا العنبر محل أخذ ورد. إذا حضرت بحث خارج في كتاب الخمس ووفقت لذلك قد تبقى عدة أيام مع العنبر لوحده. العنبر لوحده مسألة شائكة. يعني يريد يقول لك هذا مما لا غبار عليه، هذا الفرد الواضح أن هذا لأنه غوص. الكلام أنه إذا ألقاه، هذا هناك في الشسمة في البحث يقولون هكذا، يقولون إذا كان يغاط عليه هذا غوص بلا إشكال، واضح؟ فيدخل في شنو؟ في محل كلامنا في الرابع، ما أخرج من البحر بالغوص. وإذا ألقاه البحر إلى الساحل، فأخذناه من الساحل، لا يمنع من الساحل، ما غصنا احنا. يقول هذا مو غوص، لكن هذا في حكم الغوص من جهة شنو؟ من جهة وجوب التخميس. خب يقول والأحوط بل الأظهر، سيدخل ربما احتياط وجوبي عنده. والأحوط بل الأظهر وجوبه فيه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل. خب من وجه الماء يعني كان على سطح الماء، ما غصنا عليه. الساحل يعني كان ملقى، ألقاه إلى خارج الماء مثلا. ما يعتبر من الغوص، وجود روايات شيخ، يعني ويش أقول لك، هذا هناك بحوث مطولة في الغوص العنبر، بحوث مطولة أقول لك في خصوص العنبر، لأنه أساسا اللغويين مختلفين جدا فيه. خب ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة فيه لا يدخل تحت عنوان الغوص، كما إذا غرقت سفينة وتركها أربابها وأباحوا ما فيها لمستخرجه. هذا فيه أيضا روايتين في السند أيضا، واختلف في دلالة الروايتين. على أي حال مو بصدد الروايات، هنا أريد أن أقول غرقت سفينة فيها لؤلؤ، مش لي هذا لو غاص شيخ عون راح البحر وغاص كان يطلع اللؤلؤ الموجود في السفينة، استخرج شيء، هذا يعتبر من الغوص أم لا؟ يقول هذا ليس من الغوص، بل هذا من أرباح المكاسب. كما إذا غرقت سفينة وتركها أربابها وأباحوا ما فيها، طبعا هناك من قال أنه يدخل في الغوص، كلام طويل فيها هذه أيضا. خب وأباحوا ما فيها لمستخرجه، فاستخرج شخص لنفسه شيئا منها، فإن كل ذلك يدخل في الأرباح ولا يعد من الغوص. خب إلى هنا انتهى الكلام بنا عن الرابع مما أخرج من البحر بالغوص. ممكن، ليش ما ممكن؟ إذا كان، نعم؟ لا يشمله حكم الغوص، يشمله حكم الكنز. إذا كان طرأ عليه الدافن يشمله حكم الكنز. الأرض التي الخامس الأرض التي تملكها الكافر من المسلم. السيد السيستاني لم يصل فيها ونحن أيضا لا نطيل. هذا بحث الآن. هذه الأرض ملك الشيخ محمد رضا، زين، باعها للذمي. خب الآن تملكها الذمي، بعد أن تملكها يجب تخميسها، على الذمي يجب التخميس. لذلك الحاكم الشرعي من حقه أن يقهر الذمي على التخميس هنا، يأخذه منه قهرا، يأخذ الخمس قهرا من الذمي. حتى الآن إما أن يأخذ قسما من الأرض أو يأخذ ماذا؟ ثمن الخمس، لا فرق. خب سواء كان انتقال الأرض من المسلم، بعض الفقهاء قالوا الأرض التي اشتراها الكافر من المسلم، وبعض الفقهاء خصوا الحكم بالذمي دون لم يعمموها لعموم المسلم. لعل الوجه الروايات اللي اتذكرها، يعني انا مروري عليها قديم، بس اللي اتذكر ان الروايات عبرت بالذمي، الروايات عبرت بالذمي ما عبرت بالكافر. فليش السير الثاني شملها؟ لا ادري، او هناك روايات اخرى ايضا لا ادري. على اي حال رجوع اليها قديم. خب هناك من الفقهاء من خص الحكم بالذمي، هناك من الفقهاء من خص الحكم بالبيع. سير الثاني شمل الحكم للكافر غير الذمي، وشمل الحكم لمن لما وصل الى الكافر بغير البيع كالهبة. خب ليش ما قال والارث؟ لان الكافر لا يرث من المسلم، هاي قاعدة عندنا، اعتبروها مثل الآية القرآنية النازلة هذه، الكافر لا يرث من المسلم. ليش؟ لأن الكفر مانع عن الإرث. هسه يجوز ما يجوز، لا مو قد يكون هناك عهد معين، قد يكون الأرض مو أرض حينما اشتريت لم تكن أرض متسلط عليها المسلمين، أرض مخلوطة مسلمين الكفار. الآن في بعض الدول مسلمين الكفار، في الهند قد يشتري الكافر الهندوسي من المسلم. ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن إشكال. هذا عندهم أيضا لاحظ أن الخمس في مثل هذا المورد، هل هو خمس معهود أم لا؟ يعني هل هذه ضريبة مالية بمقدار الخمس لكن مو هي الخمس المعهود، او لا هي خمس معهود؟ بعض الفقهاء قالوا هي خمس معهود، جملة من الفقهاء قالوا لا هذه مو خمس معهود، هذه ضريبة مالية بمقدار الخمس. توجهتون؟ بمقدار الخمس. حتى مصرفها هذه ترتب عليه ان مصرفها هو نفس مصرف الخمس ام لا؟ سير الثاني اعرض عن التعرض لهذه المسألة بطولها بعد، ونحن ايضا نعرض. خب الثالث يعني تردد في انه الخمس بمعناه المعروف ام لا، النتيجة واحدة من جهة الكمية التي تخرج، لكن من جهة المصرف نعم لا سر جاي. نحن اشرنا سابقا الى ان لا يخلو من اشكال، يعني تردد، عنده تردد، نتيجة التردد هي الاحتياط، هي لزوم الاحتياط. الان الاحتياط في ماذا؟ مقتضيات الاحتياط تختلف من مورد الى مورد. مثلا في هذا المورد قد نقول مثلا بان هذا المال يصرف في مصرف مشترك بين مصرف الخمس مثلا ومصرف غيره، لان يعني الضريبة هي الخمس بمقدار الخمس. هنا في مثل هذا المورد مقتضى الاحتياط الوجوب ان يصرف المال في مصرف يكون مشترك بين الخمس مثلا وبين المصرف الاخر الذي يحتمله السير، مثلا كما لو قلنا انها تصرف على الفقراء او في شؤون الدولة او ما شابه ذلك، فنختار مصرف يشترك فيه العنوانان، ينطبق عليه العنوانان. فدائما عندما يقولون لا يخلو من اشكال، يعني الفقيه عنده تردد في المسألة، ما دام عنده تردد يكون نحتاج الى احتياط وجوبي، لكن متعلق الاحتياط الوجوبي يختلف من مورد الى مورد. الثالث مما يجب فيه الخمس المال المخلوط بالحرام. هذا المال المخلوط بالحرام مسألة الى حد ما سهلة والى حد ما معقدة. لكي تتضح احنا نفهرس المطلب فهرسة سريعة، زين، هذه الفهرسة السريعة جدا تخلي المطلب واضح. ليش؟ لأنه بديكم مسائل قد تقول وش الفرق بين هاي وبين ما تقدم. إذا ما تركز إلى الفوارق اللي الآن راح نوضحها، خب هذا المال اختلط المال الحلال بالمال الحرام. خب خلنا نشوف، نركز أول شيء نرفع بعض الإبهامات. خب المال المخلوط بالحرام، أول شيء ما المقصود بالحرام قبل أن ندخل؟ ما المقصود بالحرام؟ مو المقصود بالحرام أن هذا المال انجز، المقصود بالحرام أن هذا المال مال لشخص آخر. حتى الآن عندك مال لشخص، هل يجوز لك التصرف فيه؟ لا يجوز لك التصرف في هذا المال، أليس كذلك؟ خب المقصود أنه إذا اختلط مالك بمال شخص آخر، زين، ولا تعلم مقدار هذا المال ولا تعلم بذلك الشخص بعينه، ماذا؟ هذا يقال له مال مختلط بالحرام، وإن كان مال ذلك الشخص طاهر في نفسه، يعني لو ذاك يجي يقدر يأخذه يقول هذا فلوسك جوزها. لا نقصد أن هذا حرام لكونه سحت، لا نقصد أنه حرام لكونه مثلا مال أخذته المرأة من الزنا والعياذ بالله مثلا، مو المقصود من هذا القبيل. المقصود أن هذا مالك فيه لك مال واختلط به مال آخر، هذا مالك ومال الآن أنت بعض المال حلال لك التصرف فيه، بعض المال لا يحل لك التصرف فيه، مو كذي؟ سواء كانت فلوس، طحين، طحيني وطحينك اختلط، ولا تعرفني أنت، الكتين ما تعرفني ولا تعرف مقدار طحيني وطحينك، يدخل في المصداق هنا. فلوس، طحين، أغراض، ما شابه ذلك، كل هاي الأمور تدخل. سيأتي إذا تعلق به حقا شرعي. الآن خلنا نفارق عن المسألة، أنا فقط أريد أن أوضح المقصود بالحرام حتى يصير المسألة واضحة إليكم. الآن حرام نقول بس حرام، ما المقصود بالحرام؟ ما نريد نغير العبارة، الروايات أيضا أتت بهذا المقصود بهاي التعبير، لكن ما المقصود بالحرام هنا؟ المقصود بالحرام مو ما أخذ بالسحت ومتى، المقصود بالحرام أنه مال ملك للآخر، توجهتون؟ خب هذا الآن واحد. اثنين، الآن انفهرت المطلب. خب المال الذي للآخر تارة يكون عين خارجية موجودة وتارة يكون شنو في الذمة. شلون يعني؟ يعني شيخ عون أكل مالا لشخص صار في ذمة، بعد الآن مو موجود مالي، أكل أموالي، الآن أموالي مو موجودة في الخارج، متفقين؟ أكل خبزي، الآن خبزي صار في ذمته، وتارى يكون الخبز لا موجود، خبز لي وخبز من له واختلطه ولا يعرفني مثلا، هذا يقولون الآن من المختلط الحرام. ركزوا، تارى يكون الخبز موجود في الخارج وتارى يكون في الذمة، مش دي؟ إذا كان في الذمة هذا خارج عن المسألة كما تأتي، ويصرف له مسألة لوحده في مسألة 1206 إذا كان في الذمة، إذا كان في ذمته مال الحرام. كلامنا مو عن أن المال الحرام في الذمة، بل المال الحرام موجود في الخارج متشخص، يعني الآن عندي أموال هاي على الطاولة، بعضها حلال وبعضها حرام، هنا فرض المسألة في مثل هذه المواضع. مو فرض المسألة أن المال الحرام صار في ذمتي، كما لو شنه، كما لو أن شخص مثلا كان يسرق ويأكل، يترك الطعام ويأكله، خب هذا يترك الطعام ويأكله مو كذي؟ خب عندما يأكل الطعام يتلف الطعام بعد، خب الطعام يصير في ذمته حرام، ولكن يصير في الذمة، بخلاف ما لو كان يجمع الطعام ويخلطه بطعامه. ركزتون الآن الفرق بين الموردين؟ خب إذا صار هذا واضح أيضا نأتي. خب إذا صار، إذا محل كلامنا عن المال الموجود في الخارج، يعني المال الحرام موجود مو تالف، المال الحرام موجود، أما إذا كان المال الحرام تالف فسيأتي تعرض له في مسألة 1206. خب إذا الكلام عن المال الحرام الموجود في الخارج، أركز على هالنقطة أنا. خب الآن المال الحرام الموجود في الخارج فيه أيضا صور، هذا المال الحرام الموجود في المال الحرام الموجود في الخارج فيه ثلاث صور، أو إن شئت تعبر أربع صور. الصورة الأولى أن تعرف مقدار المال الحرام وتعرف صاحب المال الحرام، هذا بلا إشكال يجب أن ترفع إليه ماله، تعرف هذا إليه 5 دنانير من هذه الدنانير وتعرف اسمه زيد، تذهب تعطي زيد هذه 5 دنانير. ليش؟ لأنك تعرف المقدار وصاحبه. الحالة الثانية أن تعرف المقدار وهي 5 دنانير، تعرف أنها، لكن لا تعرف أنها لمن. تعرف أنها 5 دنانير المال الحرام، 5 دنانير، لكن لا تعرف أن هذه 5 دنانير لمن. جيد، هذه هي التعرض لها. إذا هذا فرق. الفرع السابق أشرنا أنه واضح بعد أنه تدفعه إليه. الفرع الثالث، الفرع الثالث أنه ماذا؟ أن يعرف الصاحب ولا يعرف المقدار. تعرف أنه هذا المال فيه أموال، هذا المال مشترك بينك وبين زيد، لكن ما تعرف زيد إليه كم وأنت إليه كم. هذا أيضا فرع ثالث. هذا سيأتي أنه يذهب ويتصالح على تفصيل نيتي. أنا أريد أفهرس المصالح حتى كل ما ندخل في مصلحة تشوفون الفهرسة واضحة قدامكم. تعرف صاحب المال ولا تعرف مقدار المال. المقدار، تعرف المقدار ولا تعرف صاحب المال. الثاني تعرف المقدار ولا تعرف صاحبه. الثالث عكسه، تعرف الصاحب ولا تعرف المقدار. الرابع تعرف المقدار لكن وتعرف صاحبه إجمالاً، يعني تعرف هذه 5 دنانير وتعرف أنه إلى واحد من اللي يدرسون يعني هني، ما تعرفه بعينه، هم إليهم كلهم، إلى واحد بعينه لكن ما تعرفه من هو. خب هذه الآن 4 موارد. زين، بعضها بيخلصها في سطر نص سطر، وبعضها بيطول فيها شوي ببعض التفاصيل. الآن ندخل فيها بعد هذه الفهرسة، صار لكم تصور للفروض مو؟ هذا التصور يساعدكم في فهم المسائل. خلنا نشوف التصور، خلنا نشوف المسائل عفوا. خب يقول إذا المال المخلوط بالحرام إذا لم يتميز ولم يتيسر له معرفة صاحبه. إذا كلامنا أن هذا المال غير متميز، يعني مختلط. أما إذا كان متميز كما لو شنه، كما لو كان كرسي وطاولة، تعرف الكرسي إليك والطاولة إلى صديقك، إلى شخص آخر، هذا متميز بعد، متميز هنا مو مختلط. نعم، مو محل كلامنا. ولم يتيسر له معرفة صاحبه ولا مقداره، لا يعرف لا صاحب المال ولا مقدار المال. ها خب، بحيث احتمل زيارته على الخمس ونقيصته عن مثلين، تحتمل انه بمقدار الخمس انه اقل من الخمس، انه اكثر من الخمس. ثلاث احتمالات موجودة، ما تدري انت ايش قد هو اقل اكثر. تعرف ان هذا المال باكمله ليس لك باكمله، بل بعضه ليس لك. فإن هذا المال يحل، هنا محل الشاهد، بإخراج خمسة ويصير حلال له. سيأتي التعرض إلى هذه الصورة. الآن أخذ أصل المطلب، حتى لو احتمل، إذا مجرد الاحتمال لا يضر، تحتمل أنه أكثر وأنه أقل ما يضر، مو تعلم أنه أكثر، إذا علمت أنه أكثر مشكلة. سيأتي. خب اذا هنا المطلب هو هذا، هو ان هذا المال المخلوط بالحرام الذي لا تعرف مقدار الحرام ولا صاحب الحرام، فتحتمل ان الحرام بمقدار الخمس او اقل او اكثر، اذا خمست المال حللك. هذا المطلب انتهى الى هنا، خلص بحث المساله انتهى الى هنا. الان يجيب فروع ينبه على انها شنو، على خصوصيات فيها وحيثيات فيها. نعم، والأحوط وجوبين. خب الآن نسأل سؤال مهم هنا. هذا الخمس، خمس معهود، نفس خمس الأرباح، نفس خمس أرباح المكاسب، نفس خمس الغنائم، نفس كل الأخماس، أو لا هذا خمس خاص مثل خمس الذمي الذي يشتري الأرض من المسلم. فهمتم السؤال؟ نسأل هل هذه ضريبة مالية؟ هل هذا من الخمس؟ لأن إذا ترجعون مو عندنا احنا 7 موارد، أنا ركزوا وياي، عندنا 7 موارد يجب الخمس فيها، 5 موارد كلها فيها ربح، يجب الخمس لأن أنت رابح شيء. رجع في الغنيمة أنت ربح غنائم تخمس، في المعدن ربح، في شنو، في الكنز، في الغوص، في أرباح المكاسب، خب هذه في خصوص الأرض التي يشتريها الكافر من المسلم لا يوجد ربح. في المورد الثالث هنا المال المخلوص الحرام أيضا لا يوجد ربح، بل يمكن خسارة أصلا، يمكن الخمس، يمكن المال المخلوص الحرام، الحرام هذا موجود كلش قليل أصلا، أنت ما تدري عن نشيئته، إذا ما موجود ربح في الموردين. ركزي خذ. لذلك مو لهي العلة بل لمجموعة من القرائن بعض الفقهاء قالوا هذين الموردين ليس من الخمس المعهود، وإن كانت الضريبة هي الخمس لكن مو من الخمس المعهود. خذ. لذلك بالنسبة للمورد هذا وقع الكلام أن الخمس إذا أخرج نصرفه في نفس المصرف على السارق سهم الإمام مثلا، أو لا نصرفه على الفقراء غير السارق. استفدتم؟ خب السير الثاني يقول والأحوط وجوبا صرفه بقصد الأعم من المظالم والخمس. خب في من يكون مصرفا لهما معا كالسير الفقير، ابن سير فقير. خب المظالم يجوز دفعها للفقير أو لا يجوز؟ الخمس للسير الفقير، عفوا المظالم تدفع للسير الفقير، لأنه قلنا الذي يمنع من عنه السير ما هو؟ خصوص زكاة المال وزكاة الفطرة، بقية الأنواع قلنا كلها تجوز ما مر سابقا. خب الآن عندنا سيد وفقير نعطيه مثل هذا الخمس، ليش؟ لأنه إما من باب أنه سيد فيعطى من الخمس، أو من باب أنه فقير فيعطى من رد المظالم، يعني سواء قلنا أنه رد مظالم أو هو خمس يجوز إعطاء هذا الشخص من، ما يجوز تعطيها واحد مو سيدها، ليش؟ لأنه لا لو كان خمس لا يصرف عليه، إذا نختار فرد يصرف عليه الخمس وشنه والمظالم. اتوجهتون؟ المظالم هي الأموال التي ترفع للفقراء عادة، ما يذكرونها كتعريف، لكن عادة الأموال ترفع للفقير عن شخص يجهل مجهول المالك أو من هالقبيل، يعني كرد يرد مثل ما الآن مال لا تعرف صاحبه تتصدق به عن صاحبه، أشبه ما يكون بالتصدق عن صاحبه. في من يكون مصرفا لهما معا كالسيد الفقير قلنا. خب وإذا علم المقدار الحرام، وإذا علم أن المقدار الحرام يزيد على الخمس، الآن عرف أن المقدار الحرام يزيد على الخمس، الحرام 30% مثلا، الخمس 20%، هذا عرف أن الحرام 30%، أو أنه ينقص عن لزمه التصدق عن المالك، هنا لا يخمسها، هنا يلزمه التصدق عن المالك بالمقدار الذي يعلم أنه حرام، القدر المتيقن، يعني لا أعرف المقدار على وجه التحديد، لكن أقول الحرام إما 30 أو 35%، لا يزيد عن 35 ولا ينقص عن 30، صحيح؟ خب يجب علي أن أخمس، أن أخرج 30%، هذه 30% هي القدر المتيقن هنا، واضح؟ أخرج القدر المتيقن، القدر المشكوك وهي 5% هذه لا يجب إخراجها، ما زاد عن 30 إلى 35 هي 5%، هذه لا يجب إخراجها، الواجب إخراجه هو 30%، لأني أشك أنه 30 أو 35، لا أحتمل الزيادة ولا النقيصة. يقول وجب التصدق، يقول لازم التصدق عن المالك بالمقدار الذي يعلم أنه حرام، يعني يتيقن أنه حرام، يعني بمقدار 30% في مثالنا. خب هذا واضح. خب يقول لكن إذا هذا إذا لم يكن ماذا الاختلاف بتقصير منه، أما إذا كان هو الذي قصر فخلص ماله سبب في الخلط، أما إذا هو الذي سبب في لاحوط له ماذا وإلا احتاط بالتصدق بالزائد، احتاط ظاهره أنه يجب عليه الاحتياط، مو احتياط وجوبي، هذا يجب عليه الاحتياط، يعني هي فتوى بالاحتياط مو احتياط بالفتوى، متفقين؟ هذا فتوى بالاحتياط وليس احتياطا في الفتوى. وإلا احتاط بالتصدق بالزائد، يعني يتصدق بخمسة وثلاثين في مثالنا، في مثالنا يتصدق بكم؟ 35، أو ولو بتسليم المال كله. الآن التصدق بالزائد بأي كيفية؟ يقول يتمكن حتى أن يسلم المال ولا يعرف المقدار الحرام بعينه، يسلم المئة دينار، اشتره 100 دينار، يسلم المئة دينار بأكملها إلى الفقير، تسليم مو يملكها إلى الفقير. خب يستأذن الحاكم الشرعي، لأن هذا التصدق بإذن الحاكم، يسلمه بأكمله إلى الفقير، ويقصد أن يتصدق بمقدار الحرام، مقدار الحرام لا يعرفه، يعني يقصد أن يملك الفقير مقدار الحرام. ربما في علم الله أن الحرام 30%، ربما في علم الله أنه 40%، أنا لا أدري. أقول أتصدق بما يعلم الله أنه حرام وأسلمه كل المال. ها خب إذا سلمت كل المال، الآن صار كل المال في يد الفقير، بعضه ملك لي وبعضه ملك للفقير، ركزتنا المسألة. الآن الفقير أمسك بالمئة دينار بأكملها، ربما له 30% منها، ربما له 40%، أقل أكثر ما ندري. بعد ذلك أتصالح معه، صار الفقير شريكي، صار صاحب المال معروف، صار هذا المال مشترك بيني وبين الفقير، أتصالح معه مصالحة. المصالحة شنو؟ يتفاهمون فيما بينهم على أن يأخذ هو مقدار وذاك مقدار. وكتاب الصلح إن شاء الله سيأتي مفصلا إن شاء الله في المعاملات. شلون؟ ما أعطيه ولا فلس من جيبي، أنا ما بيرفع له ولا فلس من جيبي. ما ملكته المبلغ، سلمته إياه. ما تفرق بين شيئين، أنا حين أسلمك الكتاب وأملكك الكتاب ما يفرق، ما في فرق بين الموردين. أسلم الفقير المئة دينار، لكن أقصد أن أتصدق عليه بخصوص. شنو هو؟ ما أملكه المئة دينار، أتصدق عليه بخصوص المقدار الحرام. فكسنا المسألة. خب يدخل في ملكه المقدار الحرام، أما المقدار غير الحرام يكون أمانة في يده، مو كذي؟ لأنه باقي على ملكي. خب الآن لا نعرف ما هو الذي ملك للفقير، ما هو الذي ملكي، أيها ملكي وأيها ملك للفقير، لا نعرف. الآن صار هذا المال مشترك بيني وبين الفقير، نتصالح في فصله، نتراضى. صار واضح الآن؟ من البداية لم يتملكه الفقير، من البداية ما تملكه الفقير بأكمله، تملكه خصوص الحرام من البداية. علم الله هذا يوم القيامة بعد أنا بريء الذمة. لا ما في مشكلة شيخنا، الفقير تملك أساسا، ما يجي أنه أنا بريء الذمة. من البداية نقول أن الفقير تملك الحرام بأكمله، اتفق؟ خب بعدين أنا والفقير نتراضى، مثل ما الحين فلوس فلوسي وفلوسك اختلطت، لا أنت فقير ولا أنا فقير، اثنين أثرياء، فلوسي وفلوسك اختلطت، كيف نفصلها؟ هاي المسألة تبقى إلى ظهور الإمام الحجة سلام الله عليه وعجل الله فرجه، هو يقسمها. واضح أنه شنو؟ أننا نتراضى، نقول نتفاهم أنه أنت خذ نصف وأنا نصف انتهى الموضوع مثلا، أو أنت خذ الثلث وأنا باخذ الثلثين مثلا، نتراضى على مقدار معين. أنا والفقير أموالي مختلطة الحين، أنا أشوفها بهالوضوح يعني. بأي نسبة نتراضى أنا والفقير؟ بعد خلاص تراضينا. نعم الفقير تملك الحرام، الآن انتهت مسألة حلال وحرام، الآن بيني وبين الفقير فقط، أموال مشتركة بيني وبين الفقير، نتراضى فيما بيننا بها.
ولو بتسليم كيفية من الكيفيات، يعني
مثلا بلي هي كيفية من الكيفيات، مو شرط هذا. يعطي القدر الذي يتيقن أنه لا ينقص عنه الحرام. أنا افترض أني أعرف بأن الحرام بين 30 إلى 40، إذا دفعت 40 جزما ولا فلس في أموالي بيبقى حرام، ما يحتاج يسلم الأموال كلها إلى الفقير. هذا مثال، هذا كيفية، مو شرط هذه الكيفية، أنت لست ملزما بهذه الكيفية. يقول وإلا احتاط للتصدق بالزائد، يعني بالمقدار المشكوك، ولو بتسليم المال كله إلى الفقير، كما لو كان ما يدري أصلاً، يحتمل أنه ما إلى إلا دينار من المئة دينار مثلاً، ما يدري وش قد إلى أصلاً، يحتمل أنه إلى كثير قليل. ولو بتسليم المال كله إلى الفقير بإذن الحاكم الشرعي على الأحواط قاصداً به، بدفع المال الى الفقير التصدق بالمقدار المجهول لمالكه، مفهومين؟ بالمقدار الحرام. ثم يتصالح هو ما مقاتل التصدق بالمجموع، ركزوا، قال قاتلا به بالدفع التصدق لماذا؟ بالمقدار المجهول مالكه، يعني سلم المال كامل لكن قصد التصدق بخصوص المال الحرام. ثم يتصالح هو مع الفقير في تعيين حصة كل منهما، لأن الآن صار بعد أن صار المال كله في يد الفقير، قسم منه للمالك وقسم منه للفقير، يتصالحان. خب إلى هنا المسألة واضحة. بعد وإذا علم الظاهر أن الوقت لا يسع لإتمامها، يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.